إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن أشرف ما يشتغل به الإنسان الغاية التي لأجلها خلق عليه أن يعرف الغاية التي خلق لأجلها والسبب في وجوده في هذه الحياة الدنيا فإذا عرف ذلك فلا أشرف في حقه من الاشتغال به ودوام الفكر والتدبر فيه وإن من كمال اشتغاله بذلك أن يتدبر هذا الأمر ويستحضره في كل حال من أحواله في كل حال يمر بها وفي كل أمر يتقلب فيه يلاحظ ويتدبر ويستحضر هذه الغاية التي خلق لأجلها وإن البشر جميعا مخلوقون لعبادة الله تعالى وتوحيده يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا حقه جل وعلا على الناس أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإذا عرف العبد ذلك وإذا عرف أنه مخلوق لعبادة الله وتوحيده فعليه أن يستحضر هذه الحالة الطيبة وهذه الغاية الشريفة في كل حال من أحواله وفي كل أمر يمر به عليه أن يستحضر في كل حال من أحواله أنه عبد مخلوق لعبادة ربه وتوحيده، عليه أن يستحضر القيام بالتوحيد في كل عبادة يقوم بها وفي كل حال يتقلب فيها. وإننا في هذه الأيام الطيبة المباركة نمر بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام وركن من أركانه، وهو الحج. والحج خاصة تتجلى فيه مظاهر العبودية والتوحيد بما لا يوجد في غيره. وأحكام الحج من الأحكام التي يقول فيها أهل العلم هي أحكام غير معقولة المعنى، أي لا يستطيع العبد أن يعللها بعقله، لا يستطيع أن يقول علة الطواف كذا وعلة السعي كذا وعلة أشواط الطواف أو أشواط السعي أو غير ذلك كذا أو كذا، لا يستطيع العبد أن يخوض في هذه الأمور بعقله، ولا يستطيع أن يوجد لها تعليلا معقولا. وإنما هذه الأمور قائمة على التوحيد البحت والعبودية المحضة والاتباع الكامل، فلا مدخل في ذلك لعقل ولا رأي. ولا يستطيع العبد في هذه الحالة إلا أن يقوم بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي شرع، من غير أن يقول لما ولا كيف. والتوحيد إخوة الإسلام على قسمين: توحيد للرب جل وعلا، وتوحيد للرسول صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الرب تبارك وتعالى في التعبد له والقيام بأمره والتوجه إليه بالعبادة والقصد، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته والاستنان بسنته. فكما أن العبادة لا تكون إلا لله، فكذلك الاتباع لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت أخا الإسلام في أعمال الحج وشرائعه، فإنك تجدها قائمة على هذين القسمين: عبودية بحتة لله تبارك وتعالى، واتباع محض للنبي صلى الله عليه وسلم. ويمكنك أن ترى هذا في جميع أعمال الحج من أولها إلى آخرها. يبدأ الحاج بالإحرام، يبدأ في النسك بهذا الإحرام الذي يدخله فيه، وشعاره في الإحرام التلبية، والتلبية كلها توحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد كامل ولجوء كامل إلى الله تبارك وتعالى. وإن المحرم لا يحافظ على عبوديته حتى في لباسه، يحرم في إزار ورداء ونعلين، يحرم في زي ساذج تتجلى فيه مظاهر الذل ومظاهر العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا كان من محظورات الإحرام أن يتجنب المحرم لباس الحل، فلا يلبس قميصا ولا عمامة ولا عباءة ولا سراويل ولا غير ذلك مما يلبسه غير المحرم، حتى يعبر عن عبوديته الكاملة وذله الكامل لربه تبارك وتعالى. وإن المحرم يحرم على الصفة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على هذه الهيئة في لباسه، ويحرم في المواقيت المعينة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا. فلا يحرم بالحج إلا في أشهره شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يحرم إلا من الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يتجاوزها بدون إحرام. ويستمر في تلبيته معبرا عن عبادته وتوحيده لربه تبارك وتعالى حتى تنقطع التلبية حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرمي الجمرة في يوم النحر. يتوجه الحاج على هيئته هذه، يتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فيقعد بها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبيت بهذا المكان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أصبح في اليوم التاسع توجه إلى عرفة، إلى ركن الحج الأكبر الحج عرفة، يقف بهذا المكان أو يحضر فيه على أي صفة، قائما أو قاعدا أو مضطجعا كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حضوره بعرفة يتوجه إلى القبلة قدر استطاعته رافعا يديه بالدعاء، وخير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. توحيد لله جل وعلا، تعبير عن إفراده بالعبادة والقصد، يتجلى ذلك أيضا في الدعاء في هذا اليوم المبارك. حتى إذا غربت الشمس من اليوم التاسع توجه الحاج إلى مزدلفة يبيت بها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أصبح صلى الفجر بها وتوجه إلى المشعر الحرام وقف عنده داعيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه توحيد إخوة الإسلام، توحيد الرب جل وعلا، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد الرب في عبوديته، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في متابعته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أصبح الحاج يوم النحر توجه إلى منى يرمي بها الجمرة الكبرى بسبع حصيات، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن عدد الحصيات، لماذا كان سبعة؟ لماذا لم يكن أقل ولا أكثر؟ ولا يسأل عن الغرض من الرمي، وهل هو رمي لشيء معين أو رجم لشيء معين؟ لا يسأل عن كل هذا، ولكن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى الجمرة رمى فيها الحصيات مكبرا مع كل حصاة، والتكبير توحيد، تعظيم لله تبارك وتعالى. ثم إذا قضى ذلك انصرف مباشرة متوجها إلى البيت، إلى الكعبة، وينبغي له قبل ذلك أن يحلق أو يقصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحلق أفضل كما بين عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اغفر للمحلقين وللمقصرين، وذكر المحلقين ثلاثة، فدل ذلك على تفضيل الحلق. يفعل الحاج ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل عن الغرض ولا يسأل عن الصفة. حتى إذا أتى البيت، حتى إذا أتى الكعبة، طاف بها طواف الإفاضة، وهو طواف الركن بالنسبة له، يطوف ببيت الله، يطوف بالكعبة المشرفة. في هذا المكان المعين يتوجه إلى ربه بعبادة من أجل العبادات، وهي الطواف، ويطوف على الهيئة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأل لما ولا كيف. يبتدئ بالحجر الأسود، وإن استطاع أن يقبله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ولا بد أن نستحضر هنا موقف الفاروق عمر رضي الله عنه عندما علم الأمة كيف تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم، عندما علم الأمة كيف يكون الاتباع الكامل من غير سؤال ولا تفتيش ولا ضرب للأمثال. قال رضي الله عنه وأرضاه: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الاتباع، يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهم الغرض، مع فهم حقيقة الاتباع. فإن تقبيل الحجر ليس معناه أنه ينفع أو يضر، ليس معناه أنه فيه بركة ذاتية تصيب الناس يتمسحون بها، يمسحون بها وجوههم أو ثيابهم أو أبدانهم، ليس معنى ذلك أنهم يغلون في شأن الحجر، وإنما هذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الناس أن يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبتدئ الحاج بالحجر الأسود، يقبله إن استطاع، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف بها سبعة أشواط، والشوط يبدأ من الحجر وينتهي إليه، ويدعو الطائف بما يشاء، يذكر الله بما يشاء، يدعو الله بما يشاء، حتى إذا كان بين الركنين اليمانيين قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا تسأل أيها المسلم لماذا يكون الطواف سبعة أشواط، ولماذا نجعل الكعبة عن شمالنا، ولماذا نبتدئ من الحجر وننتهي إليه. كل ذلك أمور يتوجه بها إلى الله تعالى تعبدا وتوحيدا، ويتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن بسنته من غير لما ولا كيف. وبعد انتهاء الطواف يقف الحاج خلف مقام إبراهيم فيصلي ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في الركعتين بسورتين يتجلى فيهما التوحيد. يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، سورتان عظيمتان يتجلى فيهما التوحيد ويتجلى فيهما الولاء والبراء. حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتهما في هاتين الركعتين حتى يبين أيضا حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد. ثم ينصرف الحاج بعد ذلك للسعي، يسعى بين الصفا والمروة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستن في طوافه أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ بالصفا حتى إذا دنا منه قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويستقبل البيت بحسب الاستطاعة فيكبر الله تعالى ويحمده ويهلله ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينتقل إلى المروة وذلك شوط، وفي أثناء سعيه بين العلمين في الموضع المحدد الآن بالعلامات الخضراء يسعى سعيا شديدا بقدر استطاعته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتهى إلى المروة فعل عليه مثل ما فعل على الصفا وذلك شوط، ويكرر ذلك حتى يصل إلى سبعة أشواط. لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لماذا بدأنا بالصفا ولماذا انتهينا بالمروة ولماذا هذا السعي ولماذا هذه الصفة وما العلة من ذلك. كل هذا توجه إلى الله بالعبادة والتوحيد وتأس بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع الحاج بعد ذلك إلى منى فيبيت بها، وفي اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث، يبتدئ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وفي الجمرة الصغرى والوسطى بعد الرمي يقف للدعاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فإن شاء الحاج اكتفى بيومين ثم رحل، وإن شاء مكث ثلاثة أيام وهذا أفضل، حتى إذا أراد أن ينصرف من البيت طاف طواف الوداع. يجب أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الطواف، يطوف بالبيت أيضا سبعة أشواط كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها المسلمون وتدبروا في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وانظروا كيف يتجلى فيه التوحيد، كيف يتجلى فيه توحيد الله تعالى والقيام بأمره وعبوديته، وكيف يتجلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. هكذا فليكن المسلم يستحضر دائما في جميع أحواله وفي جميع أموره أنه عبد لله يقوم بالعبادة والتوحيد لربه تبارك وتعالى، ويستحضر دائما أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى بسنته في الأمور كلها، ويحافظ على هديه وشريعته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على هذا الأمر العظيم، نسأله تعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة ويميتنا على التوحيد والسنة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.